لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنواصل يا أخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء، وما زلنا في قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. انتهينا في المجلس السابق من الكلام والحديث على قصة انفلاق البحر لموسى وبني إسرائيل، ثم إغراق فرعون في اليم، وهذا الحدث العظيم الذي حصل في ذلك الوقت. عبر موسى عليه الصلاة والسلام كما قلنا مع أخيه هارون، وكان من ضمنهم كذلك مؤمن آل فرعون ويوشع ابن نون. عبر موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل، بمجرد أن عبر وغرق فرعون ورأى بنو إسرائيل جثة فرعون طافية كما مر معنا على البحر، قال الله عز وجل واصفا ما حدث بعد الانتهاء من ذلك من بني إسرائيل، قال الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. جاوزوا البحر وانطبق البحر على فرعون وقومه. قال الله عز وجل فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، بمجرد أن عبروا ودخلوا على اليابس متجهين ناحية الشام الآن، وسيأتي الكلام أن موسى سيذهب إلى جبل الطور لمواعدة الله عز وجل، وإلا بهم يمرون على أقوام لهم أصنام يعكفون عليها، يعبدونها، يصرفون العبادة لها والعياذ بالله. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. مروا بعد اجتياز البحر على هؤلاء القوم الذين يعبدون الأصنام، قيل كانت هذه الأصنام على صور بقر، أصنام من صور بقر. وللفائدة، أي شيء يكون على ذوات الأرواح مجسم على ذوات الأرواح يعتبر صنما. طير ذوات أرواح المجسمة تجعله زينة، حصان مجسم اللي له ظل، بقرة، أسد، بعضهم حاط له مثل الأسد الكبير عند البيت. هذا المجسم إذا كان من ذوات الأرواح بخلاف غير ذوات الأرواح، نباتات، جبال، هذا أمر جائز. من ذوات الأرواح سواء كان من بني آدم، من الحيوانات، البهائم، إذا كان الرأس موجودا، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصورة الرأس، فهذا يعتبر صنما. تعبده ما تعبده، حط زينة مستانس فيه، جايبين لك بوفيه بالبيت وحطي لك طيور، وهذه كثيرة ما تحصل، شيله ما شاء الله، مريت لك في سوق مسافر سياحة، وإلا حطي لهم حصان من خشب، رأس الحصان موجود والرأس واضح، العيون والأنف وكل شيء، هذا يعتبر صنما. هذا هو الصورة التي في نهي النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المصورين، هذا يدخل أولا بالاتفاق، فهذا غير جائز. احذر ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. لما نقول هكذا تخيل أن جالس ولا بزاوية البيت حاط لك أسد، تمثال أسد، تمثال حصان، تمثال بقرة، تمثال كذا، أي شيء من ذوات الأرواح، هذا غير جائز ويعتبر صنما. مر الآن بنو إسرائيل على هؤلاء القوم، قيل أنهم كانوا جعلوا هذه الصور على شكل بقر، فكأنهم سألوهم، يعني بني إسرائيل لما رأوا هؤلاء القوم لماذا يعني تعبدونها وتعكفون عندها، فزعم هؤلاء القوم، لأن بنو إسرائيل كما قلنا ما هم فقط 4-5 كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، قلنا قرابة 600,000 رجل، فما بالك بالنساء، فطرف من بني إسرائيل يسألون الآن، فرد عليهم القوم: هذه الأصنام تنفعنا وتدفع الضر عنا، وإذا أردنا الرزق نسترزق منها، ندعوها فيأتينا المطر والعياذ بالله. فتنة. بعض الناس يظن إذا دعا صنما وحصل هذا الأمر يعني هذا على حق. لا، فتنة يجعله الله عز وجل بذلك، وسيأتينا الكلام على قصة السامري أيضا. فكأن بعض الجهال من بني إسرائيل صدقوهم فيما قالوا، فسألوا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: مثل ما هم عندهم مثل الأصنام هذه التي نصرف العبادة لها من دون الله عز وجل، وهي التي تنفع وهي التي تضر وهي التي تأتي بالرزق وهي 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 إلى آخره. فموسى عليه الصلاة والسلام رد عليهم قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هذا كل استدراج من الله عز وجل، وما يعملونه هو باطل وليس من الحق، بل هذا سيكون عليهم وبال يوم القيامة. فأعظم ذنب يعصى الله عز وجل به الشرك به سبحانه وتعالى. ثم ذكرهم موسى عليه الصلاة والسلام نعمة الله عز وجل في تفضيله إياهم على عالم زمانهم. تخيل، أنقذهم الله عز وجل من سطوة فرعون، بعدما كانوا أذل الناس، الآن لا أحد يتسلط عليهم ولا أحد يقتلهم ولا شيء، والآن بعدما تفضل الله عز وجل عليكم بذلك تريدون أن تصرفوا العبادة للأصنام من دون الله عز وجل. قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، جعلكم الآن أفضل أمة في هذا الزمن. أباد فرعون وأباد الأقباط الذين كانت لهم السطوة عليكم. قال: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كانوا يقتلون كما مر معنا، سنة يقتلون الذكور وسنة يتركون، سنة يقتلون وسنة يذكرون، وكانت دناءة الأعمال لبني إسرائيل، الأقباط تسلطوا عليهم فكانوا ذليلين تحت سطوة فرعون وقوم فرعون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وليس كل بني إسرائيل سأل هذا السؤال، ليس كل الذين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، بل بعض بني إسرائيل ممن كانوا معه قال: بل هذا الضمير عائد على الجنس في قوله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أي قال بعضهم من جنسهم، ليس الجميع الذين قالوا ذلك، فنهاهم موسى عليه الصلاة والسلام فانتهوا. قريب من هذه الحادثة حصل لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما خرجوا إلى حنين في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حدثاء عهد بكفر، كانوا كفارا ثم أسلموا، وإلى الآن بقايا هذه العقائد موجودة عندهم. عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عن أحد الصحابة الفضلاء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدث أو حديثو عهد بكفر. هذا الاعتذار الآن. الخروج إلى حنين كان بعد فتح مكة مباشرة، يعني في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حدثاء عهد بكفر، توهم أسلموا وإلى الآن هناك بقايا من الكفر في عقائدهم. قال: وكنا أسلمنا يوم الفتح، ما في، هي أيام قليلة، أسلموا ثم خرجوا جهادا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، حنين قريبة من مكة. قال فمررنا بشجرة، وفي رواية سدرة، معروفة السدرة، قال للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعني الآن وكأنهم يعلقون عليها الأسلحة يتبركون بها، يقال لها ذات أنواط يعكفون عندها، من الاعتكاف يعني يجلسون ويمكثون عند هذه الشجرة وعند هذه السدرة يتبركون بها، قال ويعلقون عليها أسلحتهم، يجعلون السلاح على هذه الشجرة وهذه السدرة يتبركون بها. وانظر بعض الناس يتبركون بأمور كثيرة والعياذ بالله، حتى الآن بعض الأمور قد تدخل ونحن لا نشعر، يتبركون بخمسة وخميسة تطرد العين وغير ذلك، هذا كله من البدع غير جائز، حتى أصبح بعض الناس قد يشتري شيئا ولا يدقق فيه، بعض النساء يشترون مثل القلادة وإلا بها العين الزرقاء هذه التي تدفع العين كما يقولون، هذا من البدع غير جائز، ولذلك الإنسان لابد عليه أن يدقق في مثل ذلك. فكانوا يعلقون الأسلحة على هذه الشجرة يتبركون بها، فقلنا، يقول أبو واقد الليثي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اتخذ لنا شجرة يا رسول الله، سدرة، نأتي ونعلق الأسلحة عليها نتبرك بها والعياذ بالله، وهذا غير جائز. البركة لابد أن تكون شرعية نصية في الكتاب أو السنة، أما أن تترك هذا هكذا إلى هوى الناس فهذا باطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معظما هذا الطلب، قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتركبن السنن أو سنن من كان قبلكم سنة سنة، يعني سيأتي من الزمان أن المسلمين كأنهم يتتبعون آثار المشركين خطوة بخطوة، وهذا نراه الآن، كل شيء يفعله الكفار تجد كثيرا من المسلمين يتبعونه. بعض الناس، وهذا حقيقة، أنا أضرب أمثلة واقعية، كان يتقزز من اللحية ويقول هذه رجعية، نقول له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوفروا اللحى، يتقزز. وبعض النساء يتقززن، بل والله أعرف أحدهم سبب طلب الطلاق أو المشكلة بينه وبين زوجته اللحية، تقول له لا أمشي معك ولحيتك طويلة ومقصر ثوبك. شوفوا يا أخوان، يمر الزمن الآن، بعض اللاعبين وبعض المشاهير يربي لحيته، كافر، زينة الآن، أصبحت زينة. أصبح بعض المسلمين شباب تشوفون بتويتر وإنستغرام وكذا عرض أزياء، ترى بعيد عن التدين والاستقامة أبد، يمكن ما يصلي، أنا ما أقول يمكن، بعيد، نعرفهم بعضهم، ولكن الآن متزين بلحية، ما يصلي، بعيد عن المسجد كذا، ما هو تدينا ولكن زينة، الآن ما شاء الله انقلبت، ما شاء الله حلو جميل، قبل تتقززون، الآن شوف الأفكار، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، أي شيء يفعلونه الكفار يصبح موضة عندنا، وهذا يدل على ضعف المسلمين والعياذ بالله. لابد أن يكون المسلم قويا في دينه، عزيزا في دينه، حتى لو لم يطبق يقول أنا والله مقصر. ليس الجميع على قوة في الإيمان في التطبيق العملي مثلا، ولكن لا يستهزئ في دين الله عز وجل، بعض الناس يقول الله يهديني، والله بعض الناس وده ولكن يقول أنا أعرف أني مقصر، ولكن ما يستهزئ باللحية، ولا يستهزئ بتقصير الثوب، ولا يستهزئ بالدروس الدينية، ولا يستهزئ بالعباية، بعضهم ينظر إلى العباية يقول شوف كيس القمامة كيف تمشي المرأة التي تلبس العباية والعياذ بالله، يستهزئون، لا، ما تستطيعين أيتها المرأة، ادعو الله عز وجل، ادعو الله عز وجل أن يهديك، أما أن يكون الاستهزاء بدين الله عز وجل فهذا أمره خطير. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وشبه فعل الصحابة بما حصل لي أصحاب موسى في ذلك الوقت. حتى نربط بعض المعلومات، يروى أن يهوديا، تعرفون حصل خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بفترة، جاء يهودي يعني كأنه يستهزئ بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال لعلي بن أبي طالب: اختلفتم بعد نبيكم قبل أن يجف ماؤه، يعني غسل النبي لما مات صلى الله عليه وسلم، يعني خلافكم بعد 20 سنة 30 سنة 40 سنة حصل بينكم خلاف أيها الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم نبيكم للتو قد مات. فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: اختلفنا في الدنيا، يعني على بعض الأمور الدنيوية، وأنتم لم تجف أقدامكم من البحر حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم الآن ماذا؟ سنوات طويلة الآن لا في الشرك. اليهود ماذا؟ ما جفت أقدامهم من البحر إلا رأوا قوما فقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تعدى موسى عليه الصلاة والسلام، ودخلنا الآن في سيناء ناحية الشام، منطلقين من مصر، وأنقذهم الله عز وجل من فرعون. أوحى الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام أن يأتيه لميقات قد حدده له، وحي من الله عز وجل لموسى خاصة، أن يأتي موسى عليه الصلاة والسلام لميقات رب العالمين. قال الله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. مهم جدا أن نربط الأحداث وأن نرتب أحداث قصة موسى عليه الصلاة والسلام وأن نعرف ماذا حصل في هذا الميقات. الآيات مجملة الآن، لابد أن نرجع إلى الأحاديث وآثار الصحابة وتفسير المفسرين حتى نعرف ونرتب هذه الأحداث ونفهم ونتدبر. حتى إذا قرأنا قول الله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، ما المقصود بال30 ليلة؟ وما هي هذه الأيام؟ وما المقصود بأتممناها بعشر؟ وما هي هذه الأيام العشر؟ وماذا حصل بالتحديد؟ أمور تفصيلية نجدها في سنة النبي، في آثار الصحابة، في كتب المفسرين، فيما ورد إلينا. قال موسى لقومه: إن ربي وعدني 30 ليلة أن ألقاه وأخلف هارون فيكم. الآن انتقلوا، أنا ودي نتصور دائما حتى يفهم، حتى إذا قرأنا كتاب الله عز وجل نتذكر. أحد الأخوة قبل كم يوم قال: قرأنا في التراويح أو كذا قصة موسى فقط بدايتها، بدأنا نستحضر المعاني اللي ناخذها في الدرس، فهمنا إيش المقصود بها. الآن الله عز وجل أوحى إلى موسى الميقات هو 30 ليلة، واعد الله عز وجل أول شيء الآن الميقات 30 ليلة. فقال موسى لقومه: الله عز وجل وعدني 30 ليلة أن ألقاه. يذهب، وسيأتينا التفصيل، بعد 30 يلقى الله عز وجل، ولكن سيذهب عنهم 30 ليلة، بعد 30 سيلقى الله عز وجل. من الذي يخلف موسى عليه الصلاة والسلام في قومه في بني إسرائيل؟ هارون. مضى موسى عليه الصلاة والسلام معهم إلى الطور على الموعد المضروب له، يعني كلهم الآن يذهبون ناحية الطور، وقلنا الطور على المشهور أنه في سيناء، الآن عبروا والآن في سيناء. جميع بني إسرائيل الآن مع موسى، ولكن موسى سيستعجل، يعني موسى الآن الجميع يذهب ناحية الطور وموسى سيستعجل. ستمر معنا بعض الآيات حتى نفهم معناها ونتدبر هذه المعاني. الآن جميع بني إسرائيل مع موسى، ولكن موسى يريد أن يستعجل حتى يصل إلى ميقات ربه. مضوا جميعا ناحية الطور، ثم تقدمهم موسى عليه الصلاة والسلام شوقا إلى لقاء ربه وإلى كلام ربه، لأن الله عز وجل سيكلمه هناك، فاستعجلهم. الآن الجيش كله يمشي، والجيش إذا مشى يمشي بطيئا لأنه كله مع بعض، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام استعجلهم وتقدمهم، أمرهم أن يتبعوه وسيلقونه بعد 30 ليلة في ذلك المكان، قريب من الطور. فاستعجلهم موسى وقال موعدي معكم بعد 30 ليلة قريب من الطور. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا تتم حتى لحديث الفتون الذي قسمناه معنا في الدروس، قال ومضى أي موسى فأنزلهم منزلا وقال لهم أطيعوا هارون فإني قد استخلفته عليكم فإني ذاهب إلى ربي. فاستخلف هارون موسى عليه الصلاة والسلام وقال إني ذاهب إلى ربي والموعد ستروني أعود إليكم في هذا المكان بعد 30 ليلة، هذا هو الموعد. وين رايح يا موسى؟ سأذهب للقاء ربي، سيكلمني ربي وسيوحي إلي بعض الأمور. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأجلهم 30 يوما أن يرجع إليهم فيها. الموعد اللي بين موسى وبين بني إسرائيل كم يا أخوان؟ 30 ليلة. مهمة هذه حتى نعرف ماذا حصل لي السامري ونرتب الأحداث. قال ابن عباس فلما أتى ربه أراد أن يكلمه في 30 يوما وقد صامهن ليلهن ونهارهن. لما قدم على الله عز وجل كان قد صام موسى عليه الصلاة والسلام هذه الأيام والليالي حتى يذهب لي لكلام الله عز وجل. قال ابن عباس وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم. تعرفون الصائم يخرج منه الريح لأنه لم يأكل شيئا ولا، فكره أنه بعد 30 يوم والثلاثين ليلة صام الأيام هذه كلها موسى عليه الصلاة والسلام، بعد هذه الأيام تعرفون تتغير ريحة الفم لأنه لم يأكل شيئا، فكره موسى عليه الصلاة والسلام أن يكلم الله عز وجل وريح فمه فم الصائم الريح المتغيرة. هذا كله من كلام ابن عباس وأثر صحيح. قال فتناول موسى من نبات الأرض شيئا فمضغه، يعني أنه أفطر ومضغ هذا النبات حتى ماذا يا أخوان؟ يتغير ريح الفم الذي كان يكرهه موسى عليه الصلاة والسلام، فأكل بعد 30 يوم هذا النبات حتى يتغير طعم فمه عليه الصلاة والسلام. فقال له ربه حين أتاه لما أفطرت أول شيء الآن؟ وصل موسى للقاء الله عز وجل لكلام الله عز وجل الميقات 30 ليلة حتى نعرف، فتم ميقات ربه 40 أتممناها بعشر، هذه العشر بعدين، 30 ليلة الآن صامهم، أكل النبات. هنا قال الله عز وجل، يقول ابن عباس فقال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام لما أفطرت؟ يقول ابن عباس وهو أعلم بالذي كان. الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولكن الآن حتى يحدث موسى بذلك. فقال موسى عليه الصلاة والسلام يا ربي إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. استحسن موسى عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، أنا سأكلمك وموسى كليم الله عز وجل، فأراد أن يطيب فمه حتى يكلم الله عز وجل. فقال الله عز وجل لموسى أوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم، لأن نحن صيام، أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك، ارجع فصم عشرا ثم أتني. شوف إتمام العشر الآن، شوف ريح فم الصائم أنت قد تكرهها ولكن أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل من كلام ابن عباس الآن، والحديث والأثر صحيح عن ابن عباس موقوف، قال ارجع فصم عشرا ثم أتني. قال ابن عباس ففعل موسى عليه السلام ما أمره به. إذن انتظر الآن، رجع قليلا وانتظر 10 أيام يصومهن موسى عليه الصلاة والسلام ويرجع لي كلام الله عز وجل عند الطور. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الجميع يعرفه حتى نثبت ذلك في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. هذه الرائحة التي تخرج من الصائم ويظنها الصائم أنها كريهة، قد يكرهها البشر، ولكنها عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. هنا حصلت بعد الثلاثين قصة السامري مع العجل الذي اتخذه لبني إسرائيل. لماذا؟ لما تأخر موسى عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل كما وعدهم، مر معنا ماذا؟ قال: موعدي معكم 30 ليلة، بعد 30 ليلة سآتيكم وأرجع إليكم وترولي. بعد 30 ليلة بدأت قصة السامري، سنحكيها بالتفصيل بإذن الله عز وجل. السلف منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد من التابعين. 30 ليلة هي شهر ذي القعدة بكماله. 30 ليلة الذي صامهن النهار والليالي موسى عليه الصلاة والسلام هي شهر ذي القعدة. قالوا: وأتمت 40 ليلة بعشر من ذي الحجة، يعني العشر الزيادة هم العشر من ذي الحجة. والآن هذا قول جماعة من السلف، ابن عباس ومسروق ومجاهد، 30 ليلة 30 يوم شهر ذي القعدة كاملا، والعشر الزيادة أتممناها بالعشر هي عشر ذي الحجة. وهذا كل الفوائد في تفسير قول الله عز وجل. فعلى هذا يكون كلام الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام في أي يوم؟ هو لا، 40، أي عيد الأضحى يوم النحر، صح ولا لا؟ عندنا شهر ذي القعدة والعشر أيام، يعني في يوم النحر كان كلام الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام. هذا من كلام ابن كثير رحمه الله، قال: فكان كلام الله عز وجل لموسى يوم عيد النحر. المقصود أن موسى عليه الصلاة والسلام لما استكمل الميقات اللي هي 10 أيام زيادة على 30، جاء لربه عز وجل صائما كما أمره الله عز وجل. لما جاء موسى للقاء ربه لكلام ربه حصلت 3 أمور مهمة، وهذه 3 أمور وردت في كتاب الله عز وجل، قد تكون متفرقة ولكن حتى نتدبر كلها حصلت لما ذهب موسى لميقات ربه عز وجل. الأمر الأول، قد تكون على الترتيب وقد تكون على غير الترتيب، الأمر الأول سأل الله موسى عليه الصلاة والسلام عن سبب استعجاله. لماذا لما جاء مع بني إسرائيل هو استعجلهم؟ قال: أنتوا تعالوا الحقوني وموعدنا في المكان الفلاني بعد 30 ليلة، لماذا يا موسى استعجلت؟ وهذا السؤال في كتاب الله عز وجل، سأل الله موسى عن سبب استعجاله. تعرفون الآية: وما أعجلك عن قومك يا موسى، هذا في كتاب الله عز وجل. متى قالها الله عز وجل له؟ لما جاء لميقاته، يريد الله عز وجل أن يسأل موسى وهو أعلم بذلك: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا استعجلتهم بالطريق وقلت لهم تعالوا وأنت بسرعة جئتني؟ قال السعدي رحمه الله تعالى من علماء المسلمين وله تفسير نفيس جدا، يقول رحمه الله في تفسير هذه الآية: ما أعجلك وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال: أي ما الذي قدمك عليهم ولما لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟ تعالوا لأن يوصلون إلى هذا المكان قريب من الطور ثم أنت تأتي إلي، لماذا استعجلت سريعا قبلهم؟ الموعد واحد، فلماذا استعجلت؟ يقول السعدي تتم لذلك: فكانت إجابته، إجابة موسى عليه الصلاة والسلام، قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. يقول السعدي: أي قريبا مني، كهم على أثري وسيصلون في أثري والذي عجلني إليك يا ربي طلبا لقربك ومسارعة في رضاك وشوقا إليك. هذا الذي أعجل موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك في عمل الصالحات والقرب من الله عز وجل استعجل بذلك، لا تدري ما الذي يعرض لك، وما تدري ما الذي يقطع عنك هذا العمل. في أمور الدنيا في العجل الندامة، ولكن في الصالحات استعجل في ذلك، فإنك لا تدري متى المنية، ولا تدري ما هو الشغل الذي يشغلك فيقطع عنك العبادة التي تريدها. كثير من الناس قد أتاهم المرض، أصابتهم المصائب، لا يستطيعون، ترى العبادات التي نستطيعها كثير. بعضهم عندي من العائلة حتى صغار في السن، ترى ما يستطيع يصوم، والسبب مرض السكر مثلا. فقد يصاب الإنسان ويؤجر على ذلك عند الله عز وجل، ولكن ما تدري ما الذي يعرض لك، فلذلك استعجل في فعل الصالحات. قال الله عز وجل لموسى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، فتنا قومك من بعدك، أجاب الله عز وجل، جواب الله عز وجل لموسى يعني بعبادتهم العجل، ابتليناهم واختبرناهم فلم يصبروا، وحين وصلت إليهم المحنة كفروا وأضلهم السامري. يقول الله عز وجل يعني بعد الثلاثين في العشرة أيام التي زدناها عليك، في هذه الفترة أضل السامري بني إسرائيل. هنا فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا لما انتهى من ميقات الله عز وجل. سنذكر الأمر الثاني والأمر الثالث. لما رجع موسى من ميقات ربه رجع إلى بني إسرائيل غضبان أسفا، وسيأتي الكلام على ذلك. لما رجع موسى ماذا حصل بالتفصيل بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني الذي حصل في لقاء موسى ربه في هذا الموعد، سؤال موسى عليه الصلاة والسلام الله عز وجل رؤيته في هذا الموعد. قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا في الوقت الذي أمر بالمجيء فيه وإنزال الكتاب عليه وكلمه ربه، لما كلمه الله عز وجل من وراء حجاب، وهذه مرتبة عظيمة لموسى عليه الصلاة والسلام. لما أعطي موسى عليه الصلاة والسلام هذه المرتبة العظيمة وهي تكليم الله عز وجل لموسى من وراء الحجاب، وسمع موسى عليه الصلاة والسلام الخطاب، تشوق موسى إلى رؤية الله عز وجل. كلمه الله عز وجل، فهنا اشتاق موسى عليه الصلاة والسلام لرؤية الله عز وجل. طبعا عقيدة المسلمين أن الله عز وجل يرى في الآخرة، وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل، نعيم ما بعده نعيم. هنا لما كلم الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام اشتاق موسى لرؤية الله عز وجل. هنا سأل موسى الله عز وجل أن يرفع الحجاب، لأن الله كلم موسى من وراء حجاب، سأل موسى الله عز وجل أن يرفع الحجاب، فقال لله عز وجل، قال ربي أرني أنظر إليك. هذه هي الآية الآن في الميعاد. هنا قال الله عز وجل، قال لن تراني، والمقصود لن تراني في هذه الدنيا، أما في الآخرة فعقيدة المسلمين أن الله عز وجل يرى، وأعظم نعيم في الجنة رؤية الله عز وجل. بيّن الله عز وجل لموسى لما سأله ربي أرني أنظر إليك، بيّن الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع أن يثبت موسى عند تجلي الله عز وجل في هذه الدنيا، ما تستطيع. أما في الآخرة فهذا أمر آخر. فما يستطيع موسى؟ قال لأن الجبل الذي هو أقوى وأكبر ذاتا وأشد ثباتا من الإنسان لا يثبت عند التجلي للرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فإن الجبل أكبر ذاتا منك وأشد قوة منك، إن استقر الجبل مكانه فسوف تراني في هذه الدنيا. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله عز وجل: حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا شيء يسير حصل للجبل في هذه الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، حجاب الله عز وجل النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لهذا قال الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، سيأتي الكلام على ذلك، وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك، موسى ينظر إلى الجبل لا يتمالك، وأقبل الجبل فدك على أوله، دك الجبل بالكامل، ورأى موسى ما حصل لهذا الجبل، الجبل كله قد أصبح ترابا في الأرض. هنا خر موسى عليه الصلاة والسلام صعقا، صعق موسى يعني أغمي عليه الصلاة والسلام من هول ما رأى في هذا الجبل. تخيلوا جبل الآن، أعظم جبل تراه الآن، تخيل من العظم هذا الهول الذي حصل، هذا الجبل مثل الزلزال ويصبح ترابا، ماذا يحصل لك؟ هنا خر موسى صعقا، صعق موسى عليه الصلاة والسلام وأغمي عليه. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل قال: فأومأ بخنصره فساخ، يعني بشيء يسير جدا، خنصر بنصر، هذا يعني النبي يقول شيء يسير من نور الله عز وجل الحجاب، قال: فساخ الجبل، يعني لم يتجلى الله عز وجل إلا بشيء يسير جدا، يقول بشيء يسير، يصف النبي عليه الصلاة والسلام قلة هذا الأمر، وإلا بالجبل يصبح ترابا، فساخ هذا الجبل. وفي رواية: وأمسك، أي الراوي، بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى، شيء يسير جدا، يقول فساخ الجبل وخر موسى صعقا من هول هذا المنظر الذي رآه موسى عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: جعله دكا وخر موسى صعقا، قال: فجعل الجبل دكا قال: ترابا. شلون لما تروح الطعس شلون يصير تراب ناعم، هذا الجبل الصخر الجلمود الكبير جدا أصبح ترابا. قال: وخر موسى صعقا، قال ابن عباس: أي مغشيا عليه، شنو الواحد اللي يغشى عليه من هول الذي رآه. قال: فلما أفاق، أي بعد الغشي، قال: سبحانك، تنزيه لله عز وجل وتعظيم وإجلال لله عز وجل أن يراه بعظمته أحد في هذه الدنيا، قال: تبت إليك، فلست أسأل بعد هذه الرؤية وأنا أول المؤمنين. تاب موسى عليه الصلاة والسلام من هذا، معناه سأله، ثم قال: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نربط الأحداث، شوفوا يوم القيامة، قال: لا تخيروني من بين الأنبياء. يحصل بعض الأحيان من الأفضل، محمد صلى الله عليه وسلم ولا موسى ولا يونس، ولا شك بالاتفاق أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، ولكن لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من بعض الصحابة، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، لا تجلسون وتقولون محمد أفضل وفلان أفضل إلى آخره، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، الصعق يوم القيامة، الغشي يوم القيامة، فأكون أول من يفيق. لما يصعق الناس، يوم عظيم يوم القيامة، بعض الناس والله ما يفكر في هذا اليوم العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق. قال فإذا موسى، فإذا أنا بموسى عليه الصلاة والسلام آخذ بقائمة من قوائم العرش. موسى عليه الصلاة والسلام لما أفاق النبي كان أول من أفاق، وإلا موسى عليه الصلاة والسلام ماسك بإحدى قوائم عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. حتى نربط لما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أفاق قبلي، يقول النبي ما أدري أنا أفقت، قد يكون أفاق بعدي، ولكن لما نظرت وجدته قد مسك بي قوائم إحدى قوائم العرش، يقول لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني لم يصعق، إنما الصعقة هذه التي يوم القيامة قد حصلت له في الدنيا عند الطور، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في توجيه معنى هذا الحديث، يقول وهذا من باب الهضم والتواضع من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على الأنبياء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق أفضل الأنبياء، ولكن قال ذلك لا تخيروني من باب التواضع والهضم، ولا بد علينا أن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يوصل رئيس قسم، مراقب، مدير إدارة، يشوف الناس كلهم تحته والعياذ بالله، لا، تواضع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمة، يدخل مجلس أحدنا لا بد أن يوضع بنص المجلس، من أنت؟ كن مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام من باب التواضع جاء رجل ورجف أمامه، ترى رجل يأتيك، ترى قد تكون معاملة عندك ويأتيك رجل ضعيف جدا، المعاملة تحت يديك، يمكن بقلم واحد تخرجه من الكويت، بقلم واحد قد يكون له راتب أو يكون له شيء أنت لا تعطيه، ترى ما أنت اللي المتمنن على ذلك، الله عز وجل سخرك في هذا المكان، قد يكون خائف منك، بعض الناس لا، يزيد في بطره وتجبره. يقول النبي الراوي في حالة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يرجف، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له هون على نفسك لا تخف. النبي عليه الصلاة والسلام هو الآن أفضل البشر، وهو الآن هو القائد للمسلمين، يقول له هون على نفسك. طيب ماذا؟ قال فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، ترى أنا أمي كانت تأكل اللحم المجفف بمكة، يعني هون لا ترجف وتخاف وتشوف كذا إلى آخره، مع أن النبي أفضل البشر، ولكن انظر إلى تواضع. حنا الحين يدخل علينا في المعاملة رجل على رجل ويطالع اللي داخل عليه كأنه عبد من عبيده. اتقوا الله في الناس، إذا جعلك الله عز وجل في منصب تقضي حوائج الناس فسأل الله عز وجل أن يعينك على ذلك، لا تتكبر ولا تتجبر ثم تخرج الناس وتطرد الناس ولا تعين الناس على ذلك، والله سيكون عليك وبالا يوم القيامة، قد يخرج هذا الرجل يدعو عليك فيقصم ظهرك والعياذ بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، نرجع إلى ذلك، قالها من باب التواضع والهضم. قال ابن كثير أو نهي عن التفضيل بين الأنبياء على وجه الغضب والعصبية، قد يأتي يهودي ويقول موسى أفضل الأنبياء، ويأتي فلان يقول عيسى أفضل، ونحن نقول كذا، كأننا على وجه العصبية لا من باب الحقيقة، فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال أو ليس هذا إليكم بل الله هو الذي رفع بعضهم فوق بعض الدرجات، وليس ينال هذا بمجرد الرأي بل بالتوقيف، يعني ليس الناس هم الذين يفضلون بين الأنبياء، إنما هو توقيفي راجع إلى الله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل قليل فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش آخذ بإحدى قوائم العرش، قال فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل، هذا الحديث دليل على أن هذا الصعق الذي يحصل للخلائق في عرصات القيامة حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين عباده، يصعقون لما يتجلى الله عز وجل يوم القيامة للفصل بين عباده للقضاء، هنا يصعقون. قال فيصعقون من شدة الهيبة والعظمة والجلاء فيكون أولهم إفاقة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فيجد موسى باطشا بقائمة العرش. يقول الصادق المصدوق: فلا أدري أصعق فأفاق قبلي، أي كانت صعقته خفيفة لأنه قد ناله بهذا السبب في الدنيا فصعق، يعني موسى كانت صعقته يوم القيامة خفيفة جدا فأفاق قبلي. قال: أو جوزي بصعقة الطور، يعني لم يصعق بالكلية. النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري، قال: لا أدري كانت صعقته خفيفة فأفاق، أو جوزي بصعقة الدنيا ولم يصعق بالكلية يوم القيامة. كما ذكرنا، هذا فيه شرف كبير لموسى عليه الصلاة والسلام من هذه الحيثية، ولا يلزم تفضيل موسى عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالاتفاق كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء. هذا الآن اثنان حصلت في ميقات موسى عليه الصلاة والسلام. الثالث، الأمر الثالث الذي حصل لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام للقاء ربه ولكلام ربه: اصطفاء الله عز وجل موسى على أهل زمانه وإعطائه التوراة والأحكام. موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه ربه لما رجع من مدين اتخذه نبيا وأوحى إليه، ولكن إلى الآن لم يعطه التوراة. لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه هنا في هذا الموعد، هنا اصطفاه الله عز وجل على العالمين أو على أهل زمانه وأعطاه التوراة والأحكام كما سيأتي بيان ذلك. قال الله عز وجل: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي في ذلك الزمان، لا فيما قبله ولا فيما بعده، قد يكون هناك من هو أفضل منه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على أهل زمانه هو أفضل، قد اصطفاه الله عز وجل. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موسى ابن عمران صفي الله. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاكم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول: موسى ابن عمران صفي الله، يعني له مرتبة كبيرة وعظيمة عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. هذا أخذه موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء لميقات ربه. قال ابن كثير رحمه الله: وكانت الألواح التي أخذها موسى عليه الصلاة والسلام الآية، قال الله عز وجل: وكتبنا، الله عز وجل كتبها بيده سبحانه وتعالى، سيأتي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ألواح أخذها موسى عليه الصلاة والسلام التي كتب الله عز وجل فيها التوراة. مما كانت هذه الألواح؟ مما كانت مصنوعة؟ يقول ابن كثير رحمه الله: وكانت الألواح التي أخذها موسى في ميعاد ربه عز وجل كانت من جوهر نفيس، من الأحجار الكريمة، ولكن كانت جوهرا نفيسا. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا، يعني لأنه كان في الجنة ثم أكل في من هذه الشجرة التي نهاها الله عز وجل عنها ثم أنزله الله عز وجل إلى الأرض. فهناك محاجة بين موسى وبين آدم، ومرت معنا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام في المجال السابق في العام الماضي. قال: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى، هنا الشاهد، أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، وفي رواية خط أو كتب لك التوراة بيده. شوف الآن آدم يقول لموسى عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل كتب لموسى التوراة بيده، وأخذ الألواح موسى متى؟ في الميعاد. قال: أتلومني على أمر قد قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. ولذلك أمر قد كتبه الله عز وجل على آدم، فلماذا يقول هذه الكلمة موسى عليه الصلاة والسلام؟ فلما تحاج قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. الشاهد من هذا الحديث أن آدم قال لموسى عليه الصلاة والسلام: وخط لك بيده التوراة، وفي رواية: كتب لك التوراة بيده. فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام الألواح التي كتبت فيها التوراة، وكانت مكتوبة على جوهر النفيس، وقد كتبها الله عز وجل بيده لما ذهب موسى لميقات ربه. قال الله عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. كل شيء يحتاج إليه العباد في ذلك الزمان كتبه الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: موعظة، يعني ترغب النفوس في أفعال الخير وترهبهم من أفعال الشر، وتفصيلاً لكل شيء، يعني من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب. كل شيء جعله الله عز وجل في التوراة التي أعطاها لموسى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فخذها بقوة، أي بعزم ونية صادقة قوية وبجد وباجتهاد، وارجع إلى قومك حتى تبين ذلك لهم. قال: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها الأوامر الواجبة والمستحبة، فإنها أحسنها. قال: سأريكم دار الفاسقين، سترون عاقبة الخارجين عن طاعتي. من يعص الله عز وجل فإن له يوم القيامة ناراً قد أعدها الله عز وجل للكافرين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. بعد هذه الأمور الثلاثة التي أعطاها الله أو حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام عند لقاء ربه بعد 30 يوم ثم بعد 10، هنا رجع موسى عليه الصلاة والسلام بعد هذا الأجل، يعني بعد 40 ليلة، إلى قومه. قوم موسى عليه الصلاة والسلام بعد 30 ليلة حصل لهم ما حصل من أمر عظيم. قال الله عز وجل عنهم: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولعلي حتى لا أطيل عليكم، يعني قربت من الساعة، لأن إن دخلنا في ذلك أحتاج وقت طويل، ولكن نقف عند هذا الحد، وبإذن الله عز وجل نكمل في مجلس الغد حادثة كيف أو ما الأسباب التي أدت لصناعة العجل، ومن أين أخذ الذهب وهم قد خرجوا من مصر، وما هي القبضة التي قبضها السامري من البحر. هذه كلها بإذن الله عز وجل سنأتي عليها غدا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.